أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنام ونور الملك العلام محمد وعلى آله أنوار الهداية وسفن النجاة. تتمة في قراءة الأدلة من الآيات والروايات واستخلاص المختار من تعدد تطبيق القاعدة على طبقات مختلفة، مع أنه مر بنا أمس حسب تقريب الذي مر بنا أمس أن كل أبواب الفقه الماهيات الجامعة في كل باب هي قواعد تنطبق على طبقات متعددة من الدين، درجات متعددة من الدين، وليس هذا مخصوص بقاعدة لا ضرر حسب ما مر أمس، وهناك شواهد كثيرة على ذلك كما مر في الآيات والروايات، وأن هذا الاستعمال ليس مجازي بل بحسب لغة المعارف، بحسب لغة المعارف ذاك الاستعمال أحق بالحقيقة من هذا الاستعمال. هذا الاستعمال هو اعتباري في المراتب النازلة، في المراتب الصاعدة ذاك هو الحق الحقيقي. على كل هذا بحث شيق ومفيد وينجم وينتج منه أمور كثيرة كما مر. المهم نواصل عن بقية الآيات، يعني بقية الآيات والروايات الدالة على تطبيق القاعدة على طبقات مختلفة، حكم فرعي، قاعدة فقهية يتصاعد يصير قاعدة أصولية، حكم ثانوي، وهلما جرهم في أبواب طولا وعرضا يتكثر ويتنوع ويتعدد. مثلا قوله تعالى في سورة النساء: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فهذه الوصية يجب أن تكون غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. ويمكن أن يستفاد من هذا البحث هذه الآية الكريمة ليس بعيد أن العقوق أن ليس فقط باب الوصية مقيد بعدم الضرر المضارة، بل ولو الآن في التشريع الإلهي الوصية شرع عدم تجاوزها عن الثلث لأجل عدم مضارة الورثة، بل حتى في أن الثلث مكروه، الأولى مثلا أقل من الثلث، سدس كذا، الذي يستوفي الثلث ارتكب مثلا جفاء أو عقوق مع أرحامه، اللفظ الآن مو حافظنه بس مضمون تقريبا، لكن على أي حال التشريع هكذا. أقول هذا التشريع الوارد في الوصية ليس من البعيد أن يقال هذا التشريع ليس خاص بالوصية، لا أقصد في تحديد الثلث أصلا لا يكون مضار، لأنه المعاملات من باب حق المالك في ماله، الناس مسلطون على أموالهم، هو مسلط على أمواله، لكن أرحام مثلا أولاده آخرين لهم حقوق. فلازم إجمالا، هذا بيان إجمالي، تدقيق صناعي يحتاج لكل باب بحسبه، كبيان إجمالي نعم يمكن أن يقال كيف أن في باب العمران بنى الفقهاء والروايات وردت على أن الميزان في استفادة المالك من العمران وهو مال له، الناس مسلطون على أموالهم، يجب في التصرفات الخارجية التكوينية البحتة أن لا يضارر حقوق الآخرين. كيف؟ كذلك في إنفاذ العقود، البيع، الإيجار، غيرها، الوصية، يجب أن لا يكون إنفاذ هذا البيع من المالك، من الملاك أو المعاوضات عموما، لا توجب ضررا على حقوق الآخرين المقررة. مو بعيد، مو بعيد من هاي الآية نستفيد لنقطتين أو أكثر، لقرينتين أو أكثر. القرينة الأولى، أولا قاعدة لا ضرر، أصل تشريعي وأصل أصل تشريعي فوقي وقاعدة غير مختصة بالوصية. قرينة ثانية، طبعا هذا الاستنتاج مبهم، أنا مقدما أقول لك أنه يحتاج إلى تدقيق تفصيلي بشواهد ودلائل و لكن إجمالا نلتفت إلى أنه الاستدلال أو الدليل أو القاعدة متأتية. القرينة الأولى إذن هذه عموم قاعدة الضرر طولا عرضا. القرينة الثانية أن الوصية كما قالوا في ماهية الوصية، والشيء بالشيء يذكر جملة قصيرة من أسرار باب المعاملات إذا أراد الإنسان أن يسيطر عليها، والإيقاعات معرفة كنه ماهية المعاملات. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ليس عبطا عندما يركز على ملحمة في بداية تعريف البيع، ميزه عن تعريف الهبة، ميزه عن تعريف الإجارة، ميزه عن تعريف مثلا المزارعة، المضاربة، الكذا، لأن البحث الماهوي في المعاملات بالغ الأهمية، وفي الحقيقة في كل أبواب الفقه حتى أبواب العبادات البحث طويل عريض. الآن مثلا الشهادة الثالثة في الأذان، أو الشهادة الثالثة عفوا في التشهد في داخل الصلاة، حقيقة التشهد ما هي، ثم التشهد بالشهادة الثالثة ما هو، هذه تحليل الماهوي لهذا المطلب هو ربما واضح الذي أوجب تلكؤ جملة من الإعلام من الفتوى برجحان ومشروعية أو رجحان الشهادة الثالثة في التشهد، وإلا واحد يلتفت له قضية مو صعبة. على كل، فهذا نكتة منهجية صناعية مهمة أن يلتفت الإنسان إلى ماهيات الأبواب. باب الوصية القرينة الثانية، في باب للتعميم، القرينة الثانية للتعميم في أن في باب الوصية قالوا أن الوصية في الحقيقة ليست ماهية مستقلة، بعض المعاملات لدينا ليست ماهية مستقلة، وإنما هي بالدقة ماهية طارئة مشيرة. شنو هذا معناه؟ بحث في المعاملات الآن لا نريد أن نخوض، ما هي طارئة مشيرة إلى الماهيات الأولية للمعاملات، لأن الوصية إما ترجع إلى هبة، ترجع إلى إذن، إباحة، عارية، واقف، صدقة، افترض بيع، المهم يعني هي الوصية هي معاملة معلقة على الموت، ليست شيء يعني مقابل معاملة. لذلك في الحقيقة الوصية أصل مشروعيتها من المعاملات، غاية الأمر أدلة الوصية تقول المعاملة المشروعة للمالك كما هي في حال حياته، نمدد سلطته الناس مسلطون حتى لما بعد موته في مقدار الثلث. طبعا هذا فهم عظيم لباب الوصية، يعبد لك الطريق لأبحاث أبحاث أبحاث بحث الوصية. بالشيء بالشيء يذكر فائدة معتادة، بحث الوصية من البحوث الصناعية المعاملية التقنية الصناعية الرياضية. بحث الوصية هو بحث سهل رحمة الله عليه. ولعل من أجدر من كتب في الوصية في علماء الإمامية العلامة إلى اليوم، يعني في بعض الأبواب أحد العلماء أنجز فيه إنجاز إلى الآن من بعده لم يأتي بمثله، من بعد نزل ما صعد. المهم أفضل من كتب في الوصية من علماء الإمامية العلامة الحلي في كتابه التذكرة، معروف يعني. نكتة لطيفة، أغرض الهمداني شيئا ما بعض النتف النكت في الوصية عنده مصباح الفقيه، ولكن العلامة الحلي أكثر. على أي حال وصية المبسوطة من صافها جيدة. على أي تقدير فباب الوصية كما ذكروا ليس بابا مستقلا، أو قل مستقلا، باب هو يشير لباب الأخرى. مثال لهذا القرينة هم نكتة صناعية، هي نكتة صناعية ليست أصولية، هذه نكتة صناعية رياضية فقهية. مرارا كرارا ونسي وينسى المائز بين الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية، والمعنى المشترك في الصناعة بين الصناعة صناعية الصناعة الفقهية وصناعية الصناعة الأصولية. نكرر لكي على كل لأن لا يتبخر مرة بعد أخرى، ولكن لن أذكر تعريفه، تعريفين تذكروا مدون عندكم. المهم هذه النقطة الصناعية الفقهية، هذه النقطة الصناعية الفقهية دعونا نصينع معها. عندنا معاملات من هذا القبيل، من قبيل ماذا؟ من قبيل الصلح. الصلح أحد المباني والأقوال فيه أنه ليس ماهية معاملية مستقلة، بل هو معاملة يشير إلى المعاملات الأخرى. شنو الفرق بين الوصية وبين الصلح؟ وشنو الفرق بين الصلح والبيع، الصلح والإجارة، الصلح والهبة، الصلح وكذا؟ أنا ما جرب. أي هذا واحد لازم يلتفت إليه. قيل فيه لا بأس. على كل من الماهيات أيضا المشيرة غير المستقلة، هذه منظومة المعاملات أخطر من تفاصيل المعاملات. جلب استمسك بالمفاصل أخطر من التفاصيل، في مفاصل في تفاصيل، بس المفصل غير التفاصيل، وكل فصل. أيضا مثل المؤمنون عند شروطهم، المشارطة ضمن عقد، شلون ملون هذا بحث آخر لسنا في صدده، بس التفتوا إليه. فإذا هناك ماهيات معاملية ليست مستقلة مشيرة إلى الماهيات الأخرى. هذه قرينة ثانية أيضا على أن ما يذكر هنا في الوصية ليس خاص بالوصية، وهذا ليس بعيد واحتاج لتخريج جيد. يعني كما أن الناس مسلطون على أموالهم مقيد هذه السلطة في التصرفات الخارجية والتصرفات التكوينية أن لا يضارر حق الجار، فكذلك في التصرفات الاعتبارية القانونية المعاملية يجب أن لا يضارر حقوق الآخرين اللي هي مقررة في نفسها، فضلا عن أن يضارر الحق العام أو حق الصالح العام وصالح المذهب والمجرى محددة. كيف أريد أبيع؟ إذا تريد تبيع هذه الأموال سبب تخلخل أمني في الوطن، شو اسم القصة؟ صح لك حق البيع والشراء والاستيراد وما أدري كذا، لكن بشرط أن لا يزعزع الأمن الاقتصادي للبلد، الأمن الثقافي للبلد. على كل، إذا كانت الأبواب مفتوحة لكل متسلل أجنبي ثقافيا اقتصاديا زراعيا، الحامل هذه البلد حامل حملة. على كل، فالمقصود هذا المطلب أن المعاملات أيضا مقيدة بأن لا يضارر الصالح العام. هذه نكتة لطيفة من الآية الكريمة نقدر نستفيدها. إذن ليس خاصا بباب الوصية، بس الآن كيف التفاصيل؟ هذا بحث يجب أن يجرى. لذلك بعض قال من الفقهاء، جماعة من الفقهاء متأخري العصر وربما بعض القدماء، ربما قالوا في باب حرمة الاحتكار، الحرمة التكليفية والحرمة من قبل الوالي اللي يلجئ الآخرين عليها، قالوا أنه من باب الحكم السياسي وعدم الضرر بالصالح العام. بعض يعتبر الأحكام التشريعية الواردة في الاحتكار، السيد الخميني رحمة الله عليه لعل يؤمن يعني يتبنى هذا المطلب، وفي من يتبنى غيره قبل وبعده. المهم في الجملة إجمالا شلون، إن الأحكام والتشريعات الواردة في الاحتكار أحكام سياسية وليست أحكام تشريعية أولية، منبثقة من ماذا؟ من أن الملاك الخاصين يجب أن يمارسوا بيع وشراء وكذا وفلان فلان بدرجة وحد أن لا يضر بالصالح العام. شراء لما أموال معينة ومقابل هاي تمن سكر ويحتكرها خايف يضر بالصالح العام. أي على كل، مع أنه هذا إنما شرى ما شرى بتوسط الانتفاع من المرافق العامة للبلاد الإسلامية. على كل، بحث لطيف الشيخ الله يرحمه محمد علي العراقي عنده في هذا البحث، سما أريد أدخل فيه. إجمالا إذا شوف قاعدة الضرر شلون تعمم توسع هكذا فلان. يلا تحليل البحوث مهمة في جذور وأعماق الأبواب. الآية الأخرى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، هذه سورة البراءة اللي من باب التغليط سموها سورة التوبة. عبد الله بن عباس يقول كذب تسميتها توبة، الآن في المصاحف يكتبونها توبة، مو بس عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، كثيرون يبلع عليك هاي سورة التوبة. ما كان في عهد رسول الله تسمى توبة، تتقون عندكم اي 10 اسماء سوره المنافقين مو يخافون يحطوا عليها اسم تنبه القراء يجعلون سبحان الله شوف مثل غزو الثقافه الغربيه الان يجعلون اسم 180 درجه مضاد اساس هذا الاسم يصير مخدر ولا اسم التوبه هذه ومعنا موجوده في المصادر العامه والله وحيفا المهم يسمون التوبه يا توبه براءه سورة براءة هذا العنوان اسم لصيق بأمير المؤمنين فما يريدون وزعزعت شرعية ذاك الطرف الأول فما يريدون ولا هي مو قصة ولا اسمها براءة في الأصل على كل الحديث ذو شجون السقيفة ما أبقت ولا نقد سورة براءة الآية 107 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الله أكبر مسجدا ضرارا يعني الله عز وجل يقول هذا المسجد كفر هو مسجد الله إذا بدع اليهود يصير كفر مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين بدل ما يوحد يبعث الفتنة ضرار يعني ما يصب في مصلحة المؤمنين كفر ما يصب في مصلحة الإيمان الله أكبر تفريقا بين المؤمنين بدل ما يكون وحدة كأنما ثلاث معالم للمسجد المفروض يصير المعلم الأول هو أن يكون صالح المؤمنين المصلحة المعلم الثاني أن يكون للتوحيد سبحان الله الصالح قدمه الله على عز وجل لماذا قدم الله عز وجل ضرارا على كفرا لماذا عبطا حاشا صدفة حاشا تزويق لفظي لأن مثلا في التزويق اللفظي الجمال اللفظي كلمة ضرارة تقدم على كفرا صح القرآن يراعي الجمال اللفظي لكن هو الأساس هذا بحث تفسيري يعني. بحث في علوم التفسير الأصل في القرآن الحقيقة ثم المعنى ثم اللفظ لا اللفظ ثم المعنى ثم الحقيقة شوف هذه المنظومة اللي ذكرناها الآن خطيرة جدا في قواعد علوم التفسير ما أريد أخوض فيها فقط إشارة فائدة معترضة فلماذا أول قدم القرآن ضرارا ثم تفريقا الله تدبر في القرآن شيء عظيم وشهر رمضان جاي ربيع القرآن والحري أن يكون القرآن ربيعه في عقل وصدر الإنسان طول السنة وليس في شهر رمضان على يتحد لماذا قدم ضرارا على كفرا هذا يشير لأهل المؤمنين في نهج البلاغة يقول صلوات الله عليه الحكم يبقى مع الكفر يبقى يطول عمره مع الكفر سنة الله ولا يبقى مع الظلم والجور يعني يريد يشير أمير المؤمنين صلى الله عليه أن سنة الله في الأنظمة البشرية قد يمهلها مع الكفر لكن لا يمهلها مع الجور والظلم سنة الله في الأنظمة مقولة عظيمة لسيد الأوصياء الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الجور هنا شوف القرآن الكريم نفس الشيء أولا ضرار ضرار يسبب بلبلة كذا فساد مدني بعد ذلك تجي سنة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. حالف كفار مشركي حوالي المدينة المنورة، يعني هم أسلموا معه سياسيا وإن لم يسلموا إيمانيا، مع أن ثلة من المسلمين من قريش موجودين في مكة ولم ينبسط معهم سياسيا ولم يرعاهم سياسيا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مو سهل ترى، مطلب عظيم. بل في سورة الأنفال أنا أشرح هذا المطلب على أساس نشرح يعني شنو ضرر تمسك بضرر هنا في الباب، يعني هذه المقدمات الفقهية إذا ما يلتفت لها الإنسان ما يلتفت كيف تمسك بلا ضرر هنا في الآية. في ماذا؟ في سورة الأنفال تقول الآية الكريمة أن المسلمين الذين لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء. هذه قاعدة فقهية عظيمة الآن ما بدخل فيها، يعني المؤمنين والمسلمين اللي عايشين الآن في المهجر في الغرب ولاية سياسية ليس بيننا وبينهم، لأن هم بالتالي المهم يعني انضووا تحت، سبحان الله، يعني انضوا تحت ولاية نظام غير إسلامي أو غير إيماني عجيب. يعبدك لا يشرك بك شيئا، هذه نوع إشراك. الله أكبر، العيش تحت نظام كافر ولو بالتسالم كذا، هذا نوع درجة من الشرك السياسي. والعيش تحت نظام يرفع الإسلام ليس بمؤمن أيضا درجة من الشرك السياسي. المهم هذه منطوق الآية الكريمة. وقد أنت عندك واحد ليس على ملتك لكن يتعايش معك ينضوي معك تحت خيمتك السياسية، هذا ملزم الحاكم الوالي المؤمن أن يرعاه سياسيا دون ذاك من جهة سياسية. نص الآية في سورة الأنفال. على كل أنا أريد أركز على المطلب أن النظام المدني أو السياسي للإيمان ليه تداعيات، الحكم يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الجور. فضرار قدمها الآية الكريمة هنا، قدمت ضرارا على كفر. إجمالا لخص المطلب مما يدل أن حتى المسجد في وقفيته ومسجديته وتعظيمه إذا سبب إضرار يمكن التمسك حتى بهذه الآية الكريمة، أن المسجد اللي يكون على شارع خلاف مصلحة المدينة يزاح. أو هذا الضرر مو بس ضرر عمراني، هذا الضرر في الآية الكريمة الضرر السياسي والضرر أمني للمؤمنين. هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الهدم ليس استثناء على القاعدة هكذا. هذا بعضهم قال أصلا إنشاء وقفية مع التأمل، لأن هذا مو في سبيل الله، صار في سبيل الشيطان أصل إيقافهم. المهم بحث طويل عظيم. المهم هذا نوع من التمسك بلا ضرر. شوف لاحظ في باب تحديد الوقف والصدقة نفس مثال آخر، بحث لا ضرر ما يدل على أن لا ضرر قاعدة اخطبوطية تلاحظ بلحاظ الضرر العام وليس فقط بلحاظ الضرر الفردي، وليس فقط بلحاظ الضرر الفردي. أغلب الإعلام رحمهم الله راعوا الضرر الفردي، والحال هنا لا ضرر بلحاظ الضرر العام. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين إن شاء الله. أحيانا الله وإياكم نواصل العام القادم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.